هل تساءلنا لماذا تتغنى بهما الكلمات أكثر من غيرهما؟ هل تساءلنا لماذا تدمع الأقلام المبدعة سيولا من حبر الكلام الغض من أجلهما؟ هل سمعت بقلب يحبك أكثر من نفسه التي بين جنبيه؟ إنه قلب الوالدين يعطيان ولا يطلبان، ويبذلان ولا ينتظران. ولئن كانت الأمومة رمز الحنان، فإن الأبوة رمز العطف والأمان. ولئن كانت الأم قلب لا يذبل، فإن ظل الأب ظل لا يتبدد. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. تفاصيل بهيجة في ثنايا هذه الوشيجة.
فهيا نرشف الحسنى، وهيا نرتوي دينا. فهيا نرشف الحسنى، وهيا نرتوي دينا.
مرحبا بكم مجددا أيها الأكارم، مرحبا بكم في برنامجكم وشائج باسمكم جميعا. يطيب لنا أن نرحب بشيخنا الفاضل ضيفنا في هذه الحلقة وفي كل حلقات هذا البرنامج، الشيخ الدكتور سعيد بن مسفر. أهلا وسهلا بك في وشائج.
حياك الله وحيا الله الإخوة المشاهدين.
الشيخ سعيد، في وشيجة اليوم نتحدث عن علاقة الأبناء بآبائهم، هذه العلاقة التي تقوم في أصلها على البر. هل بر الوالدين واجب ديني أم واجب إنساني؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بر الوالدين يجمع كلا الأمرين، فهو واجب شرعي ديني وفريضة أمر الله بها، وهو أيضا من المنظور الآخر واجب إنساني، فإن أفضال الوالدين ويعني جميلهما وما قدم لابنهما أو بنتهما من الفضائل والأعمال العظيمة تقتضي إنسانيا أن يقابلونها بالإحسان، وهو ما نشاهده الآن. فإن معظم البشر يتعاملون مع آبائهم وأمهاتهم تعاملا إنسانيا حتى ولو لم يكونوا مسلمين، لكننا في ظل عقيدتنا الإسلامية الشاملة العقيدة الربانية نمارس هذا العمل لا إنسانيا، وإنما نمارسه شرعيا ودينيا نتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. فقد قرن الله عز وجل برهما بعبادته، قال عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقال عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقال عز وجل: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وجعل العقوق من الكبائر بل من أكبر الكبائر، وقرنه أيضا بالشرك في حديث أبي بكر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، يعني أعظم الذنوب والمعاصي؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك بالله وعقوق الوالدين.
جميل، هذا معناه شيخنا الكريم أنه يعني الواجب الديني يقتضي أن الشرع رتب على طاعة الوالدين وبرهما أجر،
نعم،
وعلى عقوقهما عقوبة.
نعم.
التجلية أكثر في هذا الموضوع شيخنا الكريم، يعني نحن الآن مثلا كمسلمين يعني نبر آباءنا، وربما الكفار أيضا يبرون آباءهم.
نعم.
يعني ما الفرق الآن يعني في الثمرة في المردود، ما الفرق بيننا وبينهم؟
الفرق أننا ننال على برنا لوالدينا أجرا، ونمارس عبادة ونتقرب بقربه إلى الله سبحانه وتعالى، بينما غير المسلم يمارسه كعمل إنساني، يعني ينظر إليه من منظار مبادلة الإحسان بالإحسان، يرى أن والديه أحسن إليه فإنه لا بد أن يحسن إليهما، وهذا طيب. لكن نحن ننظر إليه بمنظار الآخرة، وهو أن الوالدين أحسن إلينا فنحن نحسن إليهم في الدنيا، وننتظر ما يرتبه الله عز وجل على هذا البر والإحسان من الأجر في الثواب في الآخرة.
وهو ما يرتب الله سبحانه وتعالى على هذا البر والإحسان في الآخرة،
من أعظم ما يناله العبد في الأجور أن الله سبحانه وتعالى يكتب له هذا البر ويجعل له عنده ثوابا في القيامة. والثواب طبعا هو ما عده الله عز وجل لأهل الإيمان الجنة، وهي أعظم الثواب، فإن الله عز وجل جعل في الجنة ما لم ترى عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر، أي من الثواب الذي لا يمكن أن يتصوره العقل. اذهب بعقلك كل مذهب وتصور كل تصور، لكن ستنتهي تخيلاتك وتصوراتك دون أن تدرك حقيقة ما أعد الله عز وجل لأوليائه في الجنة، ومن أوليائه الذين يبرون آباءهم ولا يعقونهم ويحسنون إليهم ويمتثلون أمر الله عز وجل في البر والإحسان لهم.
جميل شيخنا الكريم، يعني للآباء على أبنائهم حقوق وواجبات، هل تأدية هذه الحقوق والواجبات هي البر أم أن البر شيء زائد عن الحقوق والواجبات؟
البر كلمة شاملة تحيط بكل معاني الخير والإحسان إلى الوالدين، ولهذا رب العالمين ذكر كلمة البر وأنها تشمل كل أعمال الخير في قوله سبحانه: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، جعل الدين كله من البر، هذا في المفهوم العام. لكن بالنسبة للوالدين جعل البر كلمة شاملة لكل معاني الإحسان حتى أقل شيء في التعامل، وهو ولا تقل لهما أف. أف ليس لها معنى في اللغة إلا علامة من علامات التضجر وعدم الرضا، هذا منهي عنها ومحرمة. أي نعم. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، جناح الذل يتذلل بحيث لا يرفع عليهما صوته، لا تنهرهما، ما ينبغي أن تنهر والدك ولا أن ترفع صوتك على صوته، بل كان بعض السلف ما كان يأكل في الطعام قبل والده أو والدته، ينتظر حتى يبدأون يأكلون، فإذا أكلوا بدأ يأكل، وكان يضع الكلام اللحم والطعام الجيد أمامهم ولا يمد يده عليه حتى لا يأكل شيئا هم يرغبون فيه، بل كان بعضهم لا يسكن في الدور الأعلى وأمه وأبيه في الدور الأسفل، وهذا غاية البر. فهو من صور البر الكثيرة التي ذكرها القرآن وذكرتها السنة المطهرة.
نعم شيخنا الكريم، إذا بر الإنسان والديه لأبعد مدى قد يتخيله الإنسان، هل بهذا البر يوفيهما حقهما أم لا؟
لا يستطيع مهما كان، لأن الجهد المبذول من قبل الوالدين على الابن جهد كبير وشاق، خصوصا الأم، فإن الأم حملت 9 أشهر كرها ووضعت كرها وربت وأرضعت وعلمت وسهرت ومرضت. أي نعم. كذلك الأب أشفق وربى وبذل واشتغل وأتعب نفسه في سبيل تحصيل لقمة العيش لأبنائه، ثم رعاهم رعاية طويلة منذ أن يولدون حتى يكبرون. كل ما عمله لا يمكن أبدا أن يقابله الإنسان بإحسان أو بر. ولذا يقال إن في كتب السير أن عمر رضي الله عنه رأى رجلا من أهل اليمن وهو يحمل والدته على ظهره ويطوف بها حول البيت، فلما سأله قال له: من متى وأنت تحملها؟ قال: منذ 2 سنين وهي على كتفه. ومنين جابها؟ من أرض اليمن، ما جابها في سيارة ولا على جمل، على ظهره. أي نعم. ثم جاء يطوف بها ويؤدي بها جميع مشاعر الحج، يطوف بالبيت ويظهر إلى عرفات وإلى منى وإلى مزدلفات. فالرجل أعجب بهذا العمل العظيم، فقال له: يا أمير المؤمنين، أتراني كافأتها؟ يقول: هل ترى أني أنا يعني كافأتها على بهذا البر على الجهد المبذول منه؟ قال: لا والله ما كافأتها ولو بألم طلقة. الطلقة هي اللسعة التي تصيب المرأة أثناء الوضع، وهذه لا تتحملها الجبال، نحن الرجال طبعا ما دسناها نحن ولا ذقناها ولا نحس بها، لكن النساء يعانين منها معاناة لا يعلمها إلا الله، وألم يهد الجبال. يقول: ما كافأتها ولو بطلقة واحدة. قال: يا أمير المؤمنين، 2 وأنا أحملها؟ قال: نعم، تحملها 2 وأنت في كل يوم تسأل الله أن يسترك بها، وهي تحملك 2 وهي كل يوم تسأل الله أن يحفظك لها. ففرق بين من يحمل ويتمنى الموت وآخر يحمل ويتمنى الحياة. ثم قال له: وإني لأرجو لك عند الله خيرا. نعم
نعم شيخنا الكريم، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أمك ثم أمك ثم أمك ثم أباك، هل هذا يدل على أن حجم البر للأم أكبر من حجم البر للأب؟ نأخذ الإجابة بعد الفاصل لو تكرمت شيخنا الكريم. فاصل قصير ثم نواصل المسير.
فهيا نرشف الحسنى وهيا نرتوي دينا فهيا نرشف الحسنى وهيا نرتوي دينا. فهيا نرشف الحسنى وهيا نرتوي دينا فهيا نرشف الحسنى وهيا نرتوي دينا.
ما زلتم تشاهدون أيها الأكارم وشائج، وفي وشيجة اليوم نتحدث عن علاقة الآباء والأبناء وكيف على الأبناء أن يبروا آباءهم. كنا توقفنا شيخنا الكريم قبل الفاصل عند حديث النبي عليه الصلاة والسلام: أمك ثم أمك ثم أمك ثم أباك، من أشهر الأحاديث. استنادا على هذا الحديث شيخنا الكريم، هل نقول أن حجم البر للأم أكبر من حجم البر للأب؟
نعم أخي الكريم، أولا الحديث في الصحيحين وهو كما ذكرت من أشهر الأحاديث، وجاء هذا الكلام جوابا على سؤال قدم من أحد الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحبتي؟ يعني من هو أولى الناس بأني أتعامل معه على أعلى درجة من الإحسان؟ فقال: أمك. قال: ثم من؟ يعني من الذي في الدرجة الثانية؟ طبعا ما في حد الدرجة الثانية إلا هي، ثم أمك. قال: ثم من؟ كان يتوقع أنه يجي واحد ثالث في الدرجة الثالثة. قال: ثم أمك. ثلاث مرات، يعني المراتب العليا من البر والإحسان والتعامل للوالدة. قال: ثم من؟ قال: ثم أبوك، ثم أدناك وأدناك، يعني بعد ذلك يمشي الخط. الإسلام حينما يؤكد على هذا الجانب ويجعل للأم هذه الدرجة العليا من البر وحسن التعامل والإحسان، يراعي فيها عدة جوانب. الجانب الأول الجهد المبذول من الأم، فإن الجهد المبذول في التربية من الأم لا شك أنه يفوق بعشرات المرات جهد الأب. الأب يضع هذا الإنسان شهوة، نعم، والأم تتولى بعد هذه المتعة الجسدية كل أدوار بناء هذا الإنسان.
سبحان الله.
9 أشهر وهي تعاني، وأنت تعرف كيف المرأة لما تحمل كيف تتغير حالتها الصحية وكيف تصاب بالوحم، نعم، ويأتيها شيء من يعني الأمراض وتتغير نفسيتها، ثم يبدأ يعني مراحل الحمل في إعياء وتعب وتغير وارتفاع درجة الحرارة، ثم يتغذى هذا الجنين على غذائها ويشرب من دمها ويبني جسما من غذائها. ولذا الإسلام يأمر أن المرأة أيضا تتغذى على أساس يكون لغذائها أثر في سلامة ابنها، نعم، وجنينها، بعد ذلك إلى أن تصل إلى ساعات الوضع، وهذه ساعات حرجة جدا تعاني منها الأم معاناة لا يعلمها إلا الله. ثم بعد ذلك يبدأ مسؤولية الأم في رعاية هذا الطفل، إذ بمجرد أن يقطع حبل السر منه يجري الله عز وجل له الغذاء في هذا الثدي الذي كان قبل لحظات ما في شيء، لكن يترجم حنانها وبرها وعطفها وشفقتها إلى هذا اللبن الجميل الذي ينزل من بين الدماء ومن بين العصب، وهو مركب كأحسن تركيبة، ليس بالحالي ولا بالمالح ولا بالحار ولا بالبارد، وإنما أفضل رضاع يكون للإنسان هو للأم. ولذا الأطباء كلهم ينصحون بأن لا ترضع الأم إلا من نفسها، لا ترضع من الحليب، لأن الحليب هذا الذي في العلب هذا ما هو، هذا حليب حيوانات، حليب بقر، والإنسان إنسان ما هو بقر، لكن يلجأ إليه عند الضرورة، عندما لا يكون في الأم شيء، إنما والأم موجودة وترضع لابد أن ترضع. ولذا تجد لهذا أيضا علاقة بالبر، المرأة التي ترضع أبنائها من ثديها يكون لهم أثر في البر بها، لأن في علاقة. إنما حينما تحيل أولادها من الصغر على العلبة وعلى حليب الحيوانات يكون لهذا أثر في برهم وأيضا في صحتهم وعافيتهم.
نسمع المعلومة من جديد. أيوة. المرأة التي ترضع الأبناء أبنائها من ثديها،
نعم،
يكون في
لذلك أثر في بر أبنائها بها، لأن في علاقة، علاقة قديمة، إنما تحيلهم وهم صغار علشان يعني رشاقتها. بل بعض الأطباء الآن يقولون أن الأمراض التي تصاب بها المرأة من الأمراض الخطيرة هذه اللي يسمونها سرطان الثدي سببه في الرأي الرئيسي عدم الرضاع. الرضاع هذا علاج، بحيث ما يأتي المرأة التي ترضع أبنائها من ثديها ما يجيها بإذن الله شيء من هذه الأمراض. وحتى أنا كنت أقول في بعض المحاضرات، أقول هذا خاله الثور، نعم، وأمه البقرة الهولندية، نعم، وعلاقته علاقة بهيمية، بينما بأمه لا، العلاقة تكون علاقة إنسانية، علاقة محبة، علاقة وهي ترضعه وهي تضمه وهي يحس بحنانها يحس بعطفها. بعد ذلك الإشراف عليه خلال فترة الطفولة من حيث التمريض. من الذي يمرض الولد الآن إذا مرض؟ إذا ارتفعت حرارة طفل، من الذي يقوم بالكمادات والمراجعة للمستشفيات ووضع العلاج ومتابعة الدواء؟ إنها الأم. بل الأب أحيانا يقول روحي نامي في مكان بعيد، يروح وقال أنا عندي دوام بكرة. طيب من وهي عندها دوام أحيانا تسهر إلى الفجر وتقوم تداوم. الأم لا شك ما أحد يماري في هذا، ولذا راعى الإسلام أن هذا الحق يجب أن يقابل ببر ومتكرر ومتأكد من قبل الابن أو البنت، أمك ثم أمك ثم أمك. أيضا راعى جانب آخر، وهو أن الأم بحاجة إلى يعني عطف، لأن الجانب الأضعف في أضعف من الأب. الأب قوي وقد لا يحتاج إلى البر إلى والده ولده، لكن الأم تحتاج، سواء وهي صغيرة أو وهي متوسط العمر أي وهي كبيرة، فلا بد أن نؤكد على هذا الجانب.
نعم، إذن يا دكتور، الإرضاع ليس لمجرد الإشباع، إنما فيه اتصال روحي واتصال جسدي بين الجنين،
نعم،
وبين الأم، لذلك يكون أكثر برا من الذين لا يرضعون من أمهاتهم، أليس كذلك؟
والإسلام حينما أكد قال والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. ليش أكد الإسلام على وجوب الإرضاع لهذا الطفل سنتين، رغم أنه أحيانا ينتهي من الرضاع ولا يحتاج إليه ويبغى يعني طعام آخر أو يستطيع على يعني تناول طعام آخر، لكن سنتين من أجل رعايته في هذه الفترة، لأن الفترة الأساسية التي تبنيه جسديا، فترضع حولين كاملين. نعم،
نعم. إذن حجم بر الأم من أبنائها يكون أكثر من حجم بر الأب، أليس كذلك؟
لا شك، ولكن يجب أن لا يكون ذلك على حساب بر الأب. الأب والأم عينان في وجه، وكلاهما مطلوب له البر، فلا يجوز أن يبر أمه على حساب عقوق والده، لا، يبر أمه ويبر والده، لكن يزيد في البر أضعاف أضعاف ما يعطيه لأبيه. لكن كونه يعطل حق والده أو يعق والده أو لا يقوم بحق والده بدعوى أنه يبر أمه، فهو يبني جدار ويهدم جدار، لا، وإنما الجمع بين الأمرين هو المطلوب شرعا بأن يبر. قد تقول كيف يعني، مثلا يتعارض أمر للأم وأمر للأب، الأب يقول اعمل والأم تقول اعمل، كيف يصنع؟ يجب أن يعني يعني يوازن،
يجمع
ويوازن بين تنفيذ الأمرين، بحيث لا يرفض أمر والده فيحصل له به عقوق، ولا أيضا يقدم أمره على أمر أمه فيحصل تقصير للأم، وإنما يعمل على تحقيق الأمرين. وهذا يحتاج إلى نوع من الذكاء، وهو سهل بإذن الله لمن يسره الله عز وجل عليه.
يعني إذا وجه للأبناء أوامر من الأم والأب،
نعم،
يحاول الابن أن يجمع بين الأمرين،
نعم،
بما يراعي فيه تقديم أمر الأم، ليس كذلك؟
لا شك. نعم،
نعم. دكتور، بعض الدراسات حقيقة تثبت أن حجم الإساءة التي تلقاها الأمهات من أبنائهم أكثر بخمسة أضعاف من حجم الإساءة الموجهة للآباء. هل لأن الأم ألطف وأحن، أم لأنها أكثر معايشة ومعاشرة، أم ماذا؟
لا، الابن حينما يكون عاقا يعق الجهة الضعيفة، ما يقدر يعق الجهة الأقوى.
نعم،
الجهة الأقوى الأب، وإذا الابن عاقة يستطيع الأب على الابن، بحيث يستطيع أنه يطارده ويلاحقه وربما يشتكي عند السلطات ويسجنه ويتعامل معه معاملة الندية. الأم بخلاف ذلك، الأم أولا هي الجانب الضعيف، تحكمها العاطفة والشفقة والمحبة والرحمة لهذا الولد حتى لو أساء إليها. يعني تجد بعض الأمهات الآن ولدها يعقها، ربما يحتدي عليها، ربما يضربها، ويقال لها اشتكي عند السلطات على أشياء يسجنونه. إيه نعم، لأنه الحمد لله عندنا في بلادنا السلطات تقف موقف حازم مع الحق، بحيث إذا جاءت الأم أو جاء الأب إلى الشرطة واشتكى فإنه يقبض على هذا العاق ويودع في السجن ولا يخرج إلا بعد موافقة والده أو والدته. تجد الأب يقول اسجنوه حتى يعود إلى رشده، وهذا نوع من العقوبة والتأديب. تقول للأم اسجني اسجني ابنك لأنه عاقك، قالت لا والله ما ودي انسجن. ليه؟ قالت حليله مسكين، هو يسيء إليها وهي تقول حليله مسكين. فمن هذا الجانب تجد أن بعض العاقين لا يراعي هذا الجانب اللي عند أمه. كان المفروض أن يكون بره بوالدته أفضل وأكثر، انطلاقا من حبها له وعطفها عليه وشفقتها وإحسانها ورحمتها، يجب أن يكون برك. لكن بعضهم سيء، يستغل هذا الجانب استغلالا سيئا فيضغط عليها، ويعني يمارس ألوانا من الإهانة والعقوق والإساءة، بل بعضهم يمارس ألوانا من العدوان من أجل يعني جذب ما عندها من المال أو الاستحواذ عليها، لأنه قد ربما يستخدمها في أمور سيئة مثل أرباب المخدرات وأرباب الشهوات. يمارسون ألوانا من الطغيان والعقوق والإساءة إلى الأم حتى يأخذوا ما بيدها من المال، بل بعضهم يهددها بالسكين ليأخذ منها بنجرة في يدها أو خاتم في يدها حتى يذهب ليشتري به والعياذ بالله شيئا من هذه الأمور المحدثة. لكن ما يقدر يجي عند أبوه يقول يا أبوي أعطني ولا أضربك، ما يقدر، لأن أبوه سيضربه. نعم،
لأنه الجهة الأقوى.
نعم
نعم. أيضا تشير دراسة أخرى دكتور سعيد أنه حجم الإساءة التي يوجهها الأبناء لآبائهم، الأبناء الذكور أقصد،
نعم،
أكثر من حجم الإساءة التي توجهها الفتيات. لماذا؟ نسمع الجواب بعد الفاصل. فاصل قصير ثم نعود إليكم أيها الفضلاء.
فهيا نرشف الحسنى وهيا نرتوي دينا، فهيا نرشف الحسنى وهيا نرتوي دينا. فهيا نرشف الحسنى وهيا نرتوي دينا، فهيا نرشف الحسنى وهيا نرتوي دينا.
أهلا بكم من جديد أيها الكرام في حديث شيق عن علاقة الأبناء بآبائهم مع شيخنا الشيخ سعيد. الشيخ سعيد، الذكور أكثر إساءة لآبائهم من الفتيات، لماذا؟
الذكور أكثر إساءة لآبائهم فقط أو لأمهاتهم؟
لآبائهم، تدخل فيها الأمهات والآباء.
أيوة، هو الواقع أنه حسب الدراسات أن الذكور أكثر إساءة للأمهات وللآباء بحد سواء من الإناث. ليش؟ أولا البنت بطبيعتها يعني يجللها الحياء ويجللها أيضا الحب والرحمة والشفقة على الوالدين، وأيضا نفس الآباء يبادلون البنات أو الأمهات بنوع من الرحمة وعدم القسوة. ووجود المرأة أو البنت في البيت باستمرار وعدم قدرتها على أنها تخرج أو أنها تمارس أعمال خارج المنزل يعني لا يرضى عنها الوالدين، يرتب على هذا يعني قيام علاقة قوية بين الآباء وبين الأمهات وبين البنات. لكن الأولاد هناك عدة ظروف تحكمهم. الحكم الأول أنه الولد قد يخرج بحكم بلوغه سن مثلا المراهقة ويكتسب صداقات وعلاقات، وأيضا يرى أنه أصبح في موقف رجولي فيذهب خارج البيت ويتلقى ثقافات ويصبح التأثير عليه لم يعد محصورا في الأم والأب، وربما يكون التأثير سيئا أو متناقضا مع تربية الأم والأب، فيحولون بينه وبين ما هو يريد أن يمشي فيه من الاتجاه في الطريق الآخر، ويحصل هناك الصدام فيحصل العقوق. الولد لا يريد والآباء يعني يريدون أن يمشي في اتجاه معين، وهذا إن شاء الله إذا أردت نناقشه في جلسة أخرى بإذن الله كيف نعالجه إن شاء الله. فيحصل من هنا التصادم ويحصل العقوق من الأبناء أكثر للآباء وللأمهات. أيضا طابع الحياة أو طبيعة الولد نفسه. الولد طبيعته غير طبيعة البنت. البنت لها علاقة مع أمها وأبيها، علاقة تجللها الرحمة والمحبة. الولد لا، عنده تأثير، عنده عقلية، يظن أنه رجل، يظن أنه كبير، يغتر أحيانا بشبابه وبقوته وبعضلاته، ربما يقلد بعض زملائه الذين تأثر بهم، ربما يقلد بعض ما يرى في وسائل الإعلام، ربما يقلد بعض ما يقرأ في قصص يعني خيالية مما يتعلق ببناء الشخصية، وأن ابن الشخصية أولا أمام أمك أمام أبوك، لا تكترث لأحد، لا تسمع من أحد، خليك رجال مستقل. كل هذه تؤثر فيه بحيث يتصرف التصرفات التي قد يكون فيها نوع من العقوق.
الشيخ سعيد، هل يكبر بر الأبناء كلما كبر الآباء في السن، أم أن البر هو البر؟
البر هو يعني خلق يتعامل به الابن مع الأب أو الأم، لكن كلما كان الوالد والوالدة في حالة من الضعف ازدادت المسؤولية في البر. ولهذا الله عز وجل يقول إما يبلغن عندك الكبر. شوف، أنت في الماضي كنت عندهم وأنت صغير، كنت عند أمك وأبوك، وتدور عجلة الزمن وتكبر أنت وهم يصغرون إلى أن يصلون إلى درجة من الضعف يكونون عندك أنت، أصبحت أنت اللي الآن تشرف عليهم وتشرف على نفقتهم وتشرف على علاجهم وعلى جلب وسائل الراحة لهم وعلى توفير كل ما يتطلبون. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. كل هذه تعليمات ليه؟ لأنه أصبح هذا الإنسان في وضع يحتاج إليك أنت. ربما وأنت يعني صغير وهو كبير تبره ما يدري عنك لأنه ما هو محتاج، لكن متى يعرف برك؟ إذا أصبح ضعيفا وأنت القوي، فيزداد لا شك يعني برك، وتزداد مسؤوليتك أمام الله سبحانه وتعالى، ويزداد أجرك كلما نجحت في بر والديك. ولي يعني للمسألة هذه عبر حياتي وتجربتي البسيطة أنه تتبعت أنا حياة كثير من الناجحين في حياتهم والموفقين، من رجال الأعمال، من رجال يعني الإدارات الحكومية، من المؤثرين في المجتمع، فوجدت أن أثر نجاحهم إنما اكتسبوه من خلال برهم بوالديهم.
سبحان الله.
نعم. وتتبعت أيضا في الجانب الآخر بعض الفاشلين، بعض المخذولين الذين سلكوا طرق الغواية والضلال، سلك في طريق المخدرات حتى انتهت حياته بالسجون ثم يمكن أعدم. اي نعم، سلك طريق والعياذ بالله الأفكار الضالة هذه التي يعتنقها بعض الشباب الذين يعني يسممون وتختطف عقولهم ويغرر بهم ويوهمون بأن هذا هو الطريق الصحيح، تجده عاقب والدته فعقوقه أدى به إلى الوقوع في مثل هذه الأفكار. كذلك من يقترف الجريمة أو يذهب في الانحرافات الأخلاقية تجده عاق لوالديه. أذكر مما أعرف أنا في العصر الحديث، أردوغان هذا رئيس جمهورية تركيا، رجل صالح ورجل موفق ولا نزكي على الله أحد، لكن الذي يعرف عنه أنه قبل أن يذهب إلى رئاسة الجمهورية يمر على والدته ليقبل رجلها
وبعدين يروح يداوم
فكان من أول تصبر، لكن لما صار رئيس جمهورية رفضت.
نعم.
وقالت له يا ابني أنت رئيس جمهورية، أي نعم، وتجي تقبل رجلي؟ قال لها في يوم من الأيام وهل الجنة حرام على رؤساء الدول؟ يعني إذا كنت رئيس دولة يعني ما أنا بحاجة إلى أن أكون من أهل الجنة؟ قالت بلى. قال طيب الجنة من عند قدمك.
سبحان الله.
الجنة من هنا. أي نعم. أعرف رجل آخر من موظفي الدولة هنا بلغ حتى درجة وزير دولة في الدولة، معروف عنه بره بوالدته، مدير جامعة كذلك معروف بره بوالدته، رجل أعمال ثري بدأ من الصفر، كان يقول والله ما أدري كيف يجيني المال، يقول والله ما أدري كيف يأتيني المال، حتى بلغ درجة كبيرة من الخير والإنفاق في سبيل الله، يقول وأعزو هذا إلى والدتي. كانت تدعو لي كلما أخرج من الصباح قبل أروح العمل أمر عليها أسلم عليها أسلم على يدها قبل رجلها وتدعي لي دعوة، يقول فتم فتح لي جميع مجالات الحياة. أجل بر الوالدين خير لك في الدنيا والآخرة. أيضا من آثار البر على الإنسان في الدنيا بر الأولاد كما جاء في الحديث، بروا آباءكم يبركم أبناءكم. البر دين، إن سلفت لأبوك تأخذه من ولدك،
إذن البر دين ودين كما يقال.
دين ودين.
نعم. إذن العلاقة طردية شيخنا الكريم بين التوفيق في الحياة وبين بر الوالدين.
نعم.
أليس كذلك؟
لا شك.
طيب نحن نريد التوفيق أنا والمشاهدين الكرام في الحياة، فبعض صور البر باختصار في نصف دقيقة حفظك الله ورعاك.
ذكرت لكم صورة البر التي يعني أعلن عنها وأشيعت عن أردوغان وعن أنا من أعرف لا أستطيع أن أكشف اسمه لأنه لا يحبذ هذا.
نعم.
رجل من كبار موظفي الدولة، وزير في الدولة.
جميل.
بارا بوالديه، رجل مدير جامعة كذلك بارا بوالدته، رجل أعمال أعرفه في المنطقة الشرقية لولا أنه لا يرضى أني أكشف أمره لذكرت اسمه، من أنجح رجال الأعمال بار بوالدته.
ما شاء الله.
وهذه صور يعني نفخر بها أن تكون مجتمعنا.
نعم. إذن أحد أسباب التوفيق في الحياة بر الوالدين.
لا شك.
نعم. جاء رجل من بني سلمة فقال: يا رسول الله، هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما بعد موتهما؟ قال: نعم، الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما من بعدهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وإكرام صديقهما.
على خطوات هادينا، على ألحان حادينا، نصوغ الهادي مشتملا على الأفضال تروينا، وشائج مزنة هطلت ومنها الغيث يسقينا، بدين الله يرشدنا وخير الرسل يهدينا، فهيا نرشف الحسنى وهيا نرتوي دينا، فهيا نرشف الحسنى وهيا نرتوي دينا.